ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المفسدين. انه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ما المراد بالدعاء هنا؟ قيل المراد العبادة وقيل المراد الدعاء الذي هو الطلب. والدعاء هو العبادة، لأن من دعا شيئا، من دعا أحدا فقد عبده. ادعوا ربكم تضرعا، ما معنى تضرعا؟ تذللا واستكانة إليه وخضوعا بين يديه. تضرعا وخفية يعني سرا، لأنه كلما كان الدعاء سرا فهو أولى وأحرى للإجابة من الدعاء إذا كان جهرا. لأن الدعاء إذا كان سرا بينك وبين الله فغالبه الإخلاص، وإذا كان جهرا فقد يخالطه الرياء فيبطله ويحبطه. إنه لا يحب المعتدين. الاعتداء ما المراد به هنا؟ الاعتداء مجاوزة الحد. قيل المراد بالاعتداء هنا التعدي المطلق، مجاوزة الحد في كل شيء. الله جل وعلا لا يحب المعتدين. وقيل المراد هنا المعتدين في الدعاء، بأن يدعو الإنسان، بأن يطلب شيئا مستحيلا، أو يطلب ما لا يستحقه من منازل الأنبياء، أو يطلب البقاء في الدنيا بأن لا يموت، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ما المراد بالإفساد في الأرض هنا؟ المعاصي، وقيل الشرك والكفر، وقيل الإفساد في الأرض عمل ما لا يحبه الله من التعدي على الأموال والأنفس والأعراض، كل هذا من الإفساد في الأرض. بعد إصلاحها بماذا؟ بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ولا أضر من الإفساد بعد الإصلاح، لأن الإفساد مع الإفساد مضر، لكن أضر منه إفساد بعد إصلاح. تخريب الخارب مضر، لكن تخريب ما هو صالح أضر. وادعوه خوفا وطمعا. خوفا، خائفين من ذنوبكم، خائفين من عقابه جل وعلا، خائفين من عدله، لأنه إذا عدل في عباده جل وعلا فإنه لو عذبهم كلهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم. خوفا وطمعا. طمعا أملا في حصول المطلوب، خوفا خوفا من وقوع المكروه وطمعا أملا في حصول المطلوب المرغوب فيه، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. لما جاء جواب خبر الرحمة بقوله قريب ولم يقل قريبة؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين، ضمن معنى الرحمة الثواب، والثواب قريب من المحسنين. وقيل لأنها مضافة إلى الله جل وعلا، وقيل قريب من المحسنين لأن القرب إذا كان المراد به قرب النسب فإنه يؤنث، وإذا كان المراد به غير قرب النسب، غير قرب النسب كقرب المسافة وقرب الجوار ونحو ذلك، فإنه يجوز فيه التذكير والتأنيث. تقول مثلا دار هند قريب من دارنا، يصح قريب وقريبة، ولا يصح أن تقول هند قريب مني إذا كنت تريد نسبها، يعني أنها ابنة عمك أو ابنة خالك. فإذا كان المراد بالقرب قرب النسب فإنه يتعين فيه التأنيث، وإذا كان المراد القرب قرب المسافة فإنه يجوز فيه التذكير والتأنيث. تقول بلدة كذا قريب من كذا، إذا كان المراد المسافة، أو قريبة من كذا يجوز. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرعا وخفية ما محلها من الإعراب؟ يجوز أن يكون حالا، يعني حالة كونكم متضرعين مخفين دعاءكم، يجوز أن يكون حالا، ويجوز أن يكون صفة لموصوف محذوف، يعني ادعوا ربكم دعاء تضرع ودعاء خفية، يصح ان يكون صفة وان يكون حالا، ومثلها خوفا وطمعا كذلك، خائفين طامعين اذا كان المراد حال، واذا كان المراد صفة ادعوه دعاء خائف ودعاء طامع، صفة لموصوف محذوف. يقول الله جل وعلا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، الواو هنا واو عطف، عطف ماذا على ماذا؟ عطف جملة على جملة. تقدم لنا قوله جل وعلا وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، فهذه الجملة وهو الذي يرسل الرياح معطوفة على الجمل السابقة، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر، هذه معطوفة على السماوات والأرض، ثم أتى بالأمر بالدعاء جل وعلا، ثم قال وهو الذي يرسل الرياح، فهي من صفات الله جل وعلا الفعلية. وهذه الآيات مع ما سبقها فيها تقرير توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية قد اعترف به المشركون، وسورة الأعراف كما تقدم لنا هي سورة مكية من السور المكية، وإقرار تقرير توحيد الربوبية متضمن للالتزام بتوحيد الألوهية، لأنه إذا عرف المرء أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المتصرف في الكون والمحيي والمميت المدبر لأحوال عباده المتصرف فيهم كيف يشاء، هل يصح أن يعبد معه غيره وهذه صفته؟ لا والله لا يليق أن تكون هذه أفعاله جل وعلا وهذه قدرته وهذا تصرفه في الكون، ثم نلتفت إلى فلان أو علان شخص مربوب مخلوق لله يتصرف فيه ربنا كيف يشاء وقد يكون في حفرة من حفر النار، نتوجه إليه ونسأله ونطلب منه أمرا لا يقدر عليه إلا الله ونقول إن له مكانة أو له قدر عند الله، وما يدرينا حتى ولو كان له قدر هل يليق أن نطلب من له قدر مثل النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة ونترك أو نشركهم مع الله جل وعلا الذي هو رب الجميع؟ لا يليق من العبد أن يخاف أو يرجو عبدا مثله، وإنما يرجو الله ويخاف الله جل وعلا وحده لا شريك له، وهو الذي يرسل الرياح. والرياح جمع ريح، وقيل جمع روح فياء أصلها واو، فهي جمع. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سب الريح وأنها مسخرة بأمر الله جل وعلا، تسير بأمره وإرادته سبحانه، فهي لا تتصرف بنفسها. وينبغي للإنسان إذا اشتدت عليه أن يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الرياح تأتي بالرحمة والريح تأتي بالعذاب، الريح العقيم وهو الذي يرسل الرياح، فالرياح تأتي بالرحمة والريح إذا أفردت تأتي بالعذاب، ولهذا يستحب أن يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وهو الذي يرسل الرياح بشرا، وفي قراءة نشرا بضم النون والشين نشو، وفي قراءة أخرى نشرا بضم النون وتسكين الشين، وفي قراءة نشر، وفي قراءة بشرا بين يدي رحمته، وفي قراءة بشرى بين يدي رحمته بألف مقصورة. ونشرا من النشر وهو خلاف الطي، تقول هذا ثوب منشور وهذا ثوب مطوي، مطوي بعضه على بعض، منشور مفلول ممدد. وهو الذي يرسل الرياح نشرا بمعنى انها ناشره، ينشرها جل وعلا، يبعثها جل وعلا الى مكان السحاب وهو مكان في اقصى القطب عند ملتقى السماء بالارض، يرسل جل وعلا الرياح الى السحاب فتسوقه ثم تنشره في السماء ثم تسوقه الى حيث امر الله جل وعلا. فقد ينشأ السحاب في مكان ولا ينزل فيه مطرا فتسوقه الملائكة والريح بأمر الله جل وعلا حتى توصله إلى المكان الذي أراد الله أن ينزل فيه المطر. فنشرا بمعنى النشر والتمديد، وبشرا بمعنى البشارة مبشر بين يدي رحمته، يعني أمام المطر، بين يدي رحمته يعني قدام المطر. يسوق الله جل وعلا الريح، يرسل الريح فتسوق السحابة أمام المطر، أمام الله تسوق السحابة فتكون أمامه، فينزل المطر من السحاب بأمر الله جل وعلا في المكان الذي يريده سبحانه. بشرا بين يدي رحمته، وهذا من الأدلة على قدرته سبحانه وتعالى. بشرا بين يدي رحمته يعني قدام رحمته، والمراد بالرحمة هنا المطر. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، حتى إذا أقلت، أقلت بمعنى حملت، حملت الريح السحابة، ثم إن هذا السحاب يكون ثقيلا محملا بما فيه من المطر ولا ينزل إلا حيث أراد الله جل وعلا. سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، سقناه إلى بلد ميت، أو سقناه لأجل البلد الميت، لأجل أن ينزل فيه. سقناه لبلد ميت، والمراد بالبلد القطعة من الأرض المسكونة عند بعضهم، وقال بعضهم القطعة من الأرض مسكونة كانت أو غير مسكونة، يقال لها بلد. حتى لو لم تكن مسكونة من الإنس فإنها قد تكون مشغولة بالوحوش والحيوانات والسباع، وهذه في حاجة إلى المطر، كما أن بني آدم ودوابهم في حاجة إلى المطر. سقناه لبلد ميت، والمراد بالبلد الميت هنا البلد الذي لا نبات فيه، لا نبات فيه، فأحيينا به فأنزلنا به الماء بعد سوق السحاب وحمله من الرياح وإيصاله إلى المكان الذي يريد الله جل وعلا، فإن الله ينزل به الماء. ينزل به، الضمير في به يعود إلى ماذا؟ يعود إلى البلد. أنزلنا به الماء، أنزلنا في البلد الماء. ويجوز أن يعود الضمير إلى السحاب، فالسحاب بعدما تسوقه الرياح ويجتمع في المكان الذي يريده الله، ينزل الله جل وعلا الماء من السماء على السحاب، ثم السحاب يرسله بأمر الله إلى الأرض. فالضمير به يجوز أن يعود إلى البلد وهو الأقرب، ويجوز أن يعود إلى السحاب الثقال الموصوف. سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به أي بالماء من كل الثمرات. الأرض واحدة والماء واحد والثمرات متنوعة والأعشاب متنوعة والأشجار متنوعة وثمارها مختلفة اختلافا كثيرا. وهذا من الأدلة على قدرة الله جل وعلا العظيمة. الماء واحد والتربة واحدة ولم يوجد في الأرض أصل لهذا النبت، فإذا نزل الماء على هذه الأرض أنبتت أعشابا ذات زهور بيض وذات زهور صفر وذات خضرة وذات بياض وثمارها متنوعة وسيقانها متنوعة وأشجارها وأوراقها مختلفة وماءها واحد وتربتها واحدة بقدرة الله جل وعلا العظيمة. أنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. هذا مثل حسي مشاهد بالأعين ساقه الله جل وعلا للدلالة على أمر مستقبل ليدل هذا على قدرة الله العظيمة على البعث. فأنزلنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. حينما قال الكفار من يحيي العظام وهي رميم واستبعدوا البعث، لأن المرء بعدما يموت يدفن في التراب ثم لا يأخذ إلا زمنا قليلا فإذا به أصبح ترابا من التراب قد تفتت. وصار ترابا من التراب لا يتميز عن التربة، فاستبعدوا الإحياء وأن تعود الأجسام كما كانت وتعود العقول والأرواح، واستغربوا هذا واستبعدوه وأنكروه. فالله جل وعلا ساق دليلا محسوسا واضحا يشاهدونه صباح مساء كل وقت. هذه التربة بيضاء لا نبت فيها أبدا، فينزل الله جل وعلا الماء فإذا بها بين عشية وضحاها تتشقق وينبت منها النبات فتكون حية بعد أن كانت ميتة. وهذه الأعشاب فيها الأرواح بعد أن كانت جمادا في باطن الأرض. كذلك نخرج الموتى مثل إحياء النبات يحيي الله جل وعلا الموتى. وهل التمثيل هذا تمثيل بالصفة وأن الله ينبت الأجساد من الأرض كما ينبت الأشجار والنباتات الأخرى، أم أنه تمثيل للقدرة كما أن الله قدر على إحياء الأرض وإنبات النبات فيها فهو قادر على البعث؟ وقد وردت أحاديث تدل على أن الله جل وعلا إذا أراد البعث العباد أرسل مطرا من السماء. ورد في بعض الروايات كمني الرجال يمطر 40 سنة، وفي قول 40 يوما، ثم تنبت الأجساد كما ينبت العشب والشجر، فإذا نبتت واستتمت قائمة بأمر الله نفخ الله فيها الأرواح وأعاد الأرواح إلى أجسادها، ثم ألقى عليهم النوم فناموا جميعا، ثم إذا أراد الله الإحياء بالنفخة الثانية حينما ينفخ إسرافيل النفخة الثانية إذا هم قيام ينظرون، يقوم الناس وكأنهم قاموا من رقدة، كأنهم الآن رقدوا ما شبعوا من النوم، وطعم النوم في أفواههم وأجسامهم. عند ذلك يقولون من بعثنا من مرقدنا هذا، يعني كأنهم الآن ناموا وفي أحلى نومة، فيبعثون وهم لم يشبعوا من نومتهم، فينادي مناد هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، كما قص الله جل وعلا ذلك في سورة ياسين. كذلك نخرج الموتى، أي مثل هذا الإحياء للنبات نحيي الأجساد التي ألمت في الأرض وذابت وأصبحت رميما أو ترابا. وكل روح تعود إلى جسدها الذي كانت معه في الدنيا، ويكون النعيم والعذاب في الآخرة للروح والجسد معا. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، هذا مثل واضح محسوس، لعل المرء إذا سمعه انتبه له وتذكر أنه صائر إلى هذا الشيء، وأنه مبعوث كما يحيي الله جل وعلا النبات في الأرض. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، يقول الله جل وعلا لنا هذا في الدنيا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن العزيز الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، لعلكم تذكرون، بينا لكم مآلكم وكيف تحيون لعلكم تتعظون وتستعدون. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. هذا السائل يقول جئت إلى مكة قاصدا العمرة واعتمرت وكملت 7 أشواط حول الكعبة، وذهبت إلى السعي في الصفا والمروة، وابتدأت من مكان الضوء الأخضر المعروف بالأرولة، وانهيت 7 أشواط من حيث بدأت، تنتهي 7 أشواط بالمروة لا من حيث بدأت، تنتهي بالمروة، وعند التقصير يقول رجعت إلى المروة وذهبت إلى التقصير من المكان المؤدي إلى الصفا، كلاهما واحد، ذهاب الذهاب الطريقين سواء، المحجوز بينهما بالفواصل سواء، سرت مع الأيمن منهما وأنت متجه إلى المروة أو ذهبت مع الأيسر وأنت متجه إلى المروة، كلاهما سواء، لكن وضع هذا الحاجز قريبا من أجل أن لا يصطدم الذاهب أن يكون عندها رجال أجانب فلا شيء عليها، وتغطية الوجه عند الرجال الأجانب واجب على المرأة. لا على هذا تكون ما تمت، اذا كنت بدأت البدء من الميل الاخضر والعلامة الخضراء الشوط الاول ساقط والشوط الثاني ساقط كذلك، فيكون بقي عليك اثنان لان الشوط الاول ما بدأته من اوله والشوط الثاني بدأته من المروة الى الصفا ما يصير صحيح باثنين ساقطات، عليك ان تستعيد ملابس الاحرام وتكمل سعيك، تحتسب مما مضى خمسة اذا كنت اتيت بها كاملة وتأتي باثنين، تبدأ من الصفا وتنتهي تبدأ من المروة وتنتهي بالصفا وتبدأ من المروة وتنتهي بالمروة مرة ثانية، لأن عملك الأول فيه اثنان ساقطان، تبدأ من المروة وتذهب إلى الصفا ثم تعود إلى المروة مرة أخرى. طيب الإحرام تستعيد ملابس الإحرام الآن من إحرامك الأول هنا مكانك، لا لا من مكانك من بيتك من حينما تجد ملابس الإحرام الآن تلبسها على طول وتكمل السعي ثم تقصر من رأسك. خلاص يا أخي خلاص هل يجب؟ يقول الله جل وعلا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. والبلد الطيب الأرض الطيبة التي تربتها طيبة يخرج نباته بإذن ربه، يخرج نباته بإذن الله جل وعلا بسهولة ويسر وثمرة جيدة لأن تربته طيبة. والذي خبث الأرض الخبيثة السبخة المالحة لا يخرج إلا نكدا، لا يخرج إلا نكدا، لا يخرج فيه ثمرة مفيدة، إن خرج خرج بضعف وعدم فائدة لا يستفاد منه ولا من نباته لأن تربته خبيثة، تربته مالحة، تربته غير صالحة للإنبات. وهذا مثل كما قال بعض السلف رحمهم الله ساقه الله جل وعلا دليلا مثلا محسوسا لقلب المؤمن وقلب الكافر، قلب المؤمن اذا دخله القرآن سمع كلام الله او قرأ سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استنار قلبه واضاء وانتج نتاجا حسن الايمان والعمل الصالح الاحسان الى الغير بذل المعروف الابتعاد عن المنكرات والمحرمات وما يسيء الى المسلمين او يسيء الى احد من الناس تجده كله خير ولا شر فيه. وقلب الكافر والمنافق يأتيه القرآن فلا يستفيد منه خيرا ويكون على حسب حالته قبل أن يأتيه لا يقتبس منه شيئا ولا يدخله خير ولا يخرج منه يعني من قلبه شر يبقى على ما كان عليه كما هو نزل عليه ما هو هدى ونور فلم يهتدي ولم يتنور بما نزل عليه. المؤمن كمثل الأرض الطيبة نزل عليها الماء فأينعت وأثمرت وخرج منها ثمار يانعة متنوعة متعددة الأصناف. وكذلك قلب المؤمن ينزل عليه القرآن فيفتح عليه بالإيمان والرغبة في العمل الصالح والإقبال على ما عند الله جل وعلا. وينزل المطر كذلك على أرض السبحة المالحة فلا تستفيد من المطر مهما كثر مهما نزل المطر العذب الزلال عليها بعد قليل يصبح ملحا محرقا. وكذلك قلب الكافر ينزل عليه القرآن والدعوة إلى الله جل وعلا فلا يستفيد خيرا لا يقبل خيرا ولا يترك شرا والعياذ بالله. وكما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور الحق كمثل غيث نزل على أرض فكانت منها أرض طيبة أنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فانتفع بها الناس فسقوا وزرعوا وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء لا تمسك الماء فينتفع به الناس ولا تنبت عشبا ينتفعون فيه. فذلك مثل من فقر في دين الله ومن لم يرفع بذلك رأسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن فقر في دين الله كمثل أرض طيبة نزل عليها المطر إما أنها أنبتت نباتا حسنا أو أمسكته ينتفع به الناس هي نفعت على كل حال بنباتها او امساكها الماء، والاخرى لن نفعت بالانبات ولا نفعت الغير بامساك الماء، وهو قلب الكافر والمنافق والعياذ بالله. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات، يعني نبينها ونوضحها لقوم يشكرون، لان من يشكر الله هو الذي يستفيد من الايات والمواعظ والدعوه الى الله، يستفيد من قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن لا يشكر الله لا يستفيد من هذه البيان، من هذه البيانات البينة الواضحة وهذه الآيات العظيمة. كذلك نصرف الآيات لقوم، نصرفها يعني نبينها ونوضحها لقوم يشكرون الله جل وعلا فيزيدهم إيمانا وعملا صالحا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال العماد بن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى أنه خالق السماوات والأرض وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخر، وأرشد إلى دعائه لأنه على ما يشاء قادر. نبه تعالى على أنه الرزاق وأنه يعيد الموتى يوم القيامة فقال وهو الذي يرسل الرياح نشرا أي منتشرة بين يدي السحاب الحامل المطر. ومنهم من قرأ بشرا كقوله ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، وقوله بين يدي رحمته أي بين يدي المطر كما قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، وقال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقوله حتى إذا أقلت سحابا ثقالا أي حملت الرياح سحابا ثقالا أي من كثرة ما فيها من الماء تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة كما قال زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا. وقوله سقناه لبلد ميت أي إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها كقوله وآية لهم الأرض الميتة أحييناها الآية. ولهذا قال فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى أي كما أحيينا هذه الأرض بعد موتها كذلك نحيي الأجساد بعد صيرورتها رميما يوم القيامة. ينزل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء فتمطر الأرض 40 يوما فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض. وهذا المعنى كثير في القرآن. يضرب الله مثلا ليوم القيامة بإحياء الأرض بعد موتها. ولهذا قال لعلكم تذكرون. وقوله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه أي والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعا حسنا كقوله وأنبتها نباتا حسنا. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا قال مجاهد وغيره كالسباخ ونحوها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. وقال البخاري حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حماد بن أسامة عن يزيد بن عبد الله عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه مسلم والنسائي من طرق عن أبي أسامة حماد.
يقول السائل أنا من عدن قدمت مع زوجتي وبنتي ذات 4 سنين لأداء العمرة وزيارة الأقارب وقد وصلنا من عدن بالطائرة إلى جدة ومكثنا عند أقاربنا أسبوع ثم اغتسلنا وأحرمنا من سكننا في جدة وأدينا العمرة بحمد الله ولم نعلم بموقع الميقات المحدد فهل علينا شيء؟
هذا الأخ الذي قدم من عدن إلى جدة ومن جدة أحرم وأدى العمرة هذا لا يخلو، فإن كان قدم من عدن بنية العمرة قدم من أجل العمرة فهذا قد تجاوز الميقات بدون إحرام، لأن الميقات القادم من عدن هو يلملم ميقات أهل اليمن يمر به بالطائرة قبل أن ينزل في مطار جدة، فيجب عليه أن يحرم من الطائرة، وما دام لم يحرم من الطائرة ولم يحرم إلا من جدة فقد جاوز الميقات بدون إحرام فعليه هدي. هذا إذا كان جاء من بلاده يريد العمرة، أما إن كان قد جاء من بلاده يريد زيارة أقاربه وقصد السلام عليهم فقط، فلما وصل في جدة واستقر به المقام وسلم على من يريد السلام عليه ومن قصده أصلا عزم على العمرة فأحرم من جدة فلا شيء عليه، لأن عمرته من جدة نيته للإحرام والعمرة من جدة فميقاته جدة. والأول الصورة الأولى الحال الأولى نيته للإحرام والعمرة كانت من عدن، فعليه أن يحرم من ميقات عدن. ميقات عدن هو ميقات أهل اليمن يلملم التي تعرف بالسعدية. هذا الميقات إذا كان جاء من عدن يريد العمرة وما دام لم يحرم فعليه هدي، وإن كان أراد الزيارة ثم تجددت عنده العمرة بعد ذلك الرغبة فيها واعتمر أحرم من جدة فلا شيء عليه لأن عمرته تكون من جدة. هذا بالنسبة له ولزوجته الكبار، على كل واحد منهم هدي إن كانوا قصدوا العمرة من عدن. وأما بالنسبة للبنت فليس عليها شيء لأنها ليس عندها قصد للعمرة وإنما قصد الاعتمار عنها أبوها أو أمها عندما أمروها بالإحرام أو أحرموا بالنية عنها، وإنما الكفارة الهدي على الكبار إن استطاعوه وإلا فعلى كل.
يقول السائل: قدمت مع زوجتي وابنتي لأداء العمرة وزيارة الأقارب، ومنح إخوة زوجتي بعضا من المال يقول إذا كان أخوها لا يصلي فهل ما منح زوجتي حلال لنا بحيث نتصدق منه كأنه مالنا أم أن علينا تقديمه؟
ويسأل عما أعطي له ولزوجته من إخوة الزوجة ويقول إن الزوجة الذي أعطاهم المال لا يصلي، فهذا إذا كان لا يصلي فعليهم الواجب عليهم مناصحته ودعوته إلى الله وإلى المحافظة على الصلوات الخمس ليكون مسلما من المسلمين، فإذا امتنع عن ذلك وجب عليهم رفع أمره إلى السلطة الحاكمة لتأخذ على يده، وعليهم حجره والابتعاد عنه. وأما ما أعطاهم من المال فهو لهم فيحل لهم أخذه إذا أعطي المال، وإن كان صاحبه مسيئا أو كافرا فإذا جاءك مال من شخص بطيب خاطر منه وأعطاك إياه فهو حل لك. فأنت في هذا المال الذي أعطيت تأكل منه وتتصدق منه ولا حرج عليك، إنما عليك مناصحة هذا الرجل الذي تقول إنه لا يصلي.
يقول السائل: ما هو الأفضل حين الطواف بالكعبة، قراءة القرآن أم الدعاء من الأدعية المكتوبة في الكتيبات التي تباع وتوزع، أم الدعاء بما شاء العبد مما يحفظ أو يخطر على باله؟
الأولى للإنسان أن يدعو بما يحفظه ويعرف معناه ويدركه، ولا بأس أن يقرأ شيئا من القرآن حسن. أما أن يتقيد بالأدعية المكتوبة دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني وهكذا إلى آخره فهذا لا أصل له ولا ينبغي للطائف أن يتقيد بذلك، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام، فعليه أن يدعو مما يستحضره ويعرفه بقلبه أو يقرأ شيئا من القرآن، ولا يتقيد بالأدعية بالأشواط المحددة. فإن قرأ شيئا من الأدعية الواردة بدون تقيد بالأشواط فلا بأس بذلك إذا كانت واردة، إذا كانت الأدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو بها، لكن لا يتقيد بدعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني وهكذا إلى آخره.
يقول السائل: عندما أصلي تخطر على بالي أمور كثيرة، بحيث أنني أحيانا لا أعلم كم عدد الركعات التي أديت، فهل يجوز لي قطع الصلاة ثم إعادتها من جديد بغية التركيز فيها؟
لا يجوز للمرء إذا دخل في الصلاة أن يقطعها، لأن هذا يسلط عليه الشيطان ويجعله يتلاعب به دائما، بل عليه أن يقبل على صلاته إذا دخل فيها. فإن حصل له شك فيبني على اليقين ولا يقطع الصلاة ولا يستأنفها. حصل عنده شك صلى ثلاثة أو أربع، يجعلها ثلاث ويأتي برابعة. حصل عنده شك صلى اثنتين أو ثلاث، يجعلها اثنتين ويأتي بالثالثة والرابعة وهكذا. فيبني على اليقين، واليقين هو الأقل، وعليه أن يحرص على التركيز في صلاته والإقبال عليها وحضور قلبه عند الدخول في الصلاة، لأنه بين يدي الله جل وعلا.
يقول السائل: هل يصح للمرأة المسلمة العمل في محيط الرجال إذا لبست لباسا محتشم بحيث لا يظهر سوى وجهها وكفيها؟
لا يجوز للمرأة أن تعمل في محيط الرجال وتخالف الرجال، وإذا اضطرت إلى ذلك اضطرارا فعليها أن تغطي جميع بدنها، فكشف الوجه لا يسمى احتشام ولا يسمى حجاب، بل يسمى سفورا، فهي سافرة، يعني أسفرت عن وجهها. الحجاب بمعنى الستر والساتر، يعني يستر جميع بدنها، ويجب على المرأة أن تغطي وجهها إذا كانت عند الرجال الأجانب، ولا يجوز لها كشف الوجه. الواجب عليها الابتعاد عن محيط الرجال، وإذا جاءت للصلاة مع الرجال في المسجد فلتكن في مؤخرة المسجد بعيدة عن الرجال ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وكلما تقدمت المرأة حول الرجال وقريبا منهم فهو شر لها، وكلما ابتعدت عن الرجال فهو خير لها. والأولى للمرأة في قولها العمل في محيط الرجال أن تكون بعيدة عن محيط الرجال، وأن تعمل في محيط النساء، يكون عملها خاص في محيط النساء. فإذا كانت في محيط على الخاص بالنساء وقريبة من الرجال فعليها أن تكون مغطية لجميع بدنها.
يسأل السائل ويقول: عندي أولاد كثيرون وليسوا صالحين، وعندي بيت وفي ضمنه أطفال أو من ضمنه أطفال صغار، وأريد أن أكتب البيت باسم ولد صالح بحيث أني أثق فيه أن يسكن الأطفال وأني سأعطيه البيت في حياتي.
لا يجوز للرجل أن ينفل بعض ولده على بعض، فهذا قد يزيد من حقدهم على أبيهم وبعدهم عنه وتركهم للأعمال الصالحة. فالواجب على الوالد أن يسوي بين أولاده، ولا يعطي بعضا دون بعض، لا يعطي الكبار دون الصغار، ولا يعطي الصغار دون الكبار، وإنما يسوي بينهم،